الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
الاستدلال على حجية خبر الواحد. الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد متنوعة، أربعة أصناف: من القرآن الكريم، من السنة، من الإجماع، والعقل. غاية الأمر الاستدلال هنا على الحجية في الجملة. أصل الحجية حجية خبر الواحد، مع غض النظر عن التفصيلات وما يستفاد من هذه الأدلة. أولا فلنثبت أن خبر الواحد حجة. طيب، ما هو ذاك الخبر الذي يكون حجة؟ عليكم السلام. ما هو خبر العادل، خبر الثقة، خبر مظنون به، شيء آخر، ما يعمل به المشهور، ما لا يخالفه المشهور، ما هو؟ يقول المصنف: هذا فلنتركه فعلا، هذا نبحثه في مقام آخر. ومن هذا الباب، وحينئذ إذا بحثنا عن أدلة حجية الخبر الواحد في الجملة، فالأدلة أربعة: القرآن الكريم، خمسة آيات استدل بها لحجية خبر الواحد. ولكن قبل الدخول إلى الاستدلال بالآيات القرآنية، ستجدون أن هذه الآيات ليست نصا صريحا في حجية خبر الواحد، وإنما هي ظاهرة في حجية خبر الواحد والاعتماد عليه. يعني لو قبلنا حجية بعض هذه الآيات فإنها لا تدل، هذه الآيات التي نقبل حجيتها، نقبل دلالتها، فإنها لا تدل على الحجية بالنص والصراحة، وإنما بالظهور. والظهور ظن دلالي، ظن في مقام الدلالة. ومن هنا قد يستشكل المستشكل ويقول: أيستشكل القائل بعدم الحجية ويقول: أنتم ماذا تفعلون؟ تريدون أن تثبتوا حجية خبر الثقة الظني، تريدون أن تثبتوا وجوب الاعتماد على الظن الخاص، يجب أن تستندوا إلى صراحة في القرآن الكريم، مع أنكم سوف تعتمدون على ظن أيضا، فتستندون إلى ظن لإثبات حجية ظن آخر. عجيب منكم هذا، يقول المصنف، هذا وهم في الحقيقة، هذا خلط في الحقيقة، عدم انتباه. مثل هذا الإشكال، هذا عدم انتباه، لأننا نريد أن نستند بأي شيء، بالظهور، نريد أن نستند إلى ظهور هذه الآيات، إلى هذه الآيات في دلالتها الظهورية لإثبات حجية خبر الثقة، لإثبات حجية ظن خاص. نعم، ولكن هذا المستند وإن كان في نفسه ظنيا، إلا أنه قام الدليل القطعي على حجيته، فليس لك أن تشكل علينا بمثل هذا الإشكال. نعم، لك أن تشكل كيف نستند إلى الظن في حجية ظن آخر، ما لم ينتهي الظن المستند إليه إلى العلم. ونحن هنا نستند إلى العلم. في النتيجة نقول أن دلالة هذه الآيات الكريمة أن خبر الثقة حجة، أن الظن الناشئ من خبر الثقة حجة، أن هذا الطريق الظني حجة لأجل دلالة آيات القرآن الكريم عليها على هذه الحجية، وهذه الدلالة دلالة ظنية نعم، ولكن هذا الظن قام الدليل، وهي الدلالة هذا الظهور الظني قام الدليل القطعي على حجيته، فالنتيجة النهائية المحصلة الرجوع إلى القطع واليقين. هذا الإشكال إشكال غير وارد. الآيات 5، أول آية وأهم آية هي آية النبأ. آية النبأ طبعا بعضهم قبل الاستدلال بكل هذه الآيات، بعضهم قبل الاستدلال ببعضها، وبعض لم يقبل دلالة هذه الآيات على الحجية أبدا، وما عندهم من يقبل دلالة الروايات على الحجية، عند إشكال ولا الإجماع ولا العقل، دليل عقلي ما عندنا، وإنما يقبلون المتأخرون عموما، المشهور عند المتأخرين يقبلون الدلالة من باب السيرة العقلائية، السيرة العقلائية. أصلا أهكم أقول لبعض علمائنا المعاصرين أن قواعد الوصول كلها قواعد عقلائية، كلها قواعد عقلائية. أنت انظر، طبعا لابد أن يكون مقصودة ما خلا الأصول العملية، الأصول العملية، وطبعا ما أعرف هذا قيد لا يصرح به أصلا، يعتقد أن كل أن القواعد الأصولية هي قواعد عقلائية. من أمهات المباحث الأصولية خبر الثقة مثلا، دليل السيرة، مباحث الألفاظ أنت تشوفها، مباحث الألفاظ ما تعتمد على القرآن والسنة. لا نقول أن الأمر ظاهر في الوجوب لأن القرآن أو السنة تقول ذلك أن الأمر ظاهر، لا، وإنما هذا فهم عقلائي، نقول فهم عرفي، ظهور عرفي يعني فهم عقلائي، أبناء العقلاء من أبناء اللغة هكذا يفهم. المهم، ولذلك احنا عندنا الامر في اي لغه، مو بس باللغه العربيه، في اي لغه الامر هو عليكم السلام ظاهر في الوجوب والنهي، وان النهي ظاهر في الحرمه، وان المفهوم وان الشرط يدل على الانتفاع عند الانتفاء، من يقول به في كل اللغات، لا ينحصر بلغه دون اخرى. المهم، الايات 5، اول ايه، ايه النبأ. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هاي الآية وردت في قضية الوليد، في قضية الوليد عندما ذهب إلى جلب الزكاة ورأى ما رأى، ثم رجع في قضية بني المصطلق، ثم رجع وذكر للمسلمين أنهم يتهيئون لحربكم، أم المسلمون هم أخذوا بالاعتداد بكلامه، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الاستدلال بهذه الآية الكريمة بنحوين، جهتين، تارة يستدل بها، الجهة الأولى بمفهوم الوصف، والجهة الثانية مفهوم الشرط عليكم السلام ورحمة الله، مفهوم الوصف ومفهوم الشرط. مفهوم الوصف كيف يمكن تقريبه؟ مفهوم الشرط أعتقد واضح، الاستدلال بالآية من خلال مفهوم الشرط. الآية الكريمة تشتمل على أداة شرط إن جاء إن، وفعل شرط جاءكم فاسقون بنبأ، وجزاء الشرط تبين، يجب التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ، ما هو الجزاء؟ يجب عليكم التبين. حينئذ مفهوم الشرط ماذا يقول؟ يقول مفهوم الشرط إن الانتفاع عند الانتفاء، يعني إذا انتفى الشرط إن لم يجئكم الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. لم يجئكم بالنبأ هذا يشمل حالتين، حالة أصلا ماكو نبأ، حالة ماكو نبأ، الحالة الثانية جاءكم العادل بالنبأ، هاي يشمل هاي الحالتين، لا يجب التبين، لا يجب التبين. إذن إذا لم يأجيكم يجئكم النبأ أصلا فبسالب بانتفاء الموضوع لا يجب التبين. إذا جاءكم العادل بالنبأ هذا معنى لم يجئكم، يعني إذا جاءكم العادل بالنبأ فلم يجئكم الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا. هذا لا تتبينوا أحد احتماله، لو خذوا بالخبر بالنبأ من دون حاجة إلى تمحيص، هذا احتمال. احتمال الثاني، لا يجوز لكم أن تعملوا به حتى مع التبين، لا تتبينوا لأنكم حتى لو تبينتم لا يسوغ لكم أن تعملوا بخبري. هذا الاحتمال الثاني، قطعا الاحتمال الثاني مو مراد، لأنه لو كان هو المقصود لصار نبأ العادل أسوأ حالا من نبأ الفاسق. نبأ الفاسق يجوز لكم العمل به بعد التبين، ونبأ العادل لا يجوز لكم العمل به حتى مع التبين، هذا غير مقصود قطعا. إذن إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، يعني يسوغ لكم العمل به من دون تبين، وهذا معناه الحجية. هذا الاستدلال بمفهوم الشرط، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن لم يجئكم الفاسق بالنبأ يعني جاءكم العادل به فلا تتبينوا، يعني اعملوا به من دون تمح وتفحيص. إن شاء الله يجينا تفسير هاي الكلمات، يعني حجة، يعني حجة، فلا تتبينوا يعني حجة، اعملوا به من دون تمحيص. هذا الاستدلال بمفهوم الشرط. وأما الاستدلال بمفهوم الوصف بالنحو التالي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الشخص الذي يجيء بالنبأ، الخبر الذي جاءنا به المخبر، هذا مرة يكون فاسق مرة يكون عادل. المخبر بالنبأ ترى يوصف بالفسق ترى يوصف بالعدل، فإذا كان المخبر بالنبأ موصوف بالفسق وجب التبين. هذا بعبارة أخرى عندي جملة تعتمد على الوصف، المخبر بالنبأ الفاسق يجب التبين على خبره وعليه. إذا وعليه، لو كان الوصف هو الفسق، لو انتفى هذا الوصف وكان المخبر بالنبأ عادلا لم يكن فاسقا، حينئذ لا يجب التبين عن نبأه. معنى تقييد وجوب التبين بوجود وصف الفسق في مخبر الخبر، معناه في حالة عدم وجود هذا الوصف وهو الفسق، يعني وجود العدل، في حالة وجود العادل كون المخبر عادلا، المقيد يرتفع، الحكم المقيد يرتفع، يعني وجوب التبين يرتفع، لا يجب عليكم التبين. هذا مفهوم الوصف. هذا مفهوم الوصف من قبيله يمكن أن يستدل بهذه الآية الكريمة، ومن لم يقبله لا يصح له الاستدلال بالآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف. وأما مفهوم الشرط، المصنف يقول حتى يتم الاستدلال لابد من بيان الألفاظ الواردة في الآية الكريمة حتى يمكن التمسك بهذا المفهوم. بلي شيء
تصير.
نعم.
قلنا
بلي أنكره طبعا
أنكره.
هو.
نعم. لكن قال إذا لم يكن الوصف موضوعا للفاسق.
بلي.
أحسنت. الفاسق هو موضوع
للفاسق. أي يعني هذا. نعم. بلي. المسوق لتحقق الموضوع يصير هو موضوع الحكم، راح يصير الوصف هو موضوع الحكم. مو صحيح؟ هذا تدرون هذا أساسا هذا الإشكال يعني إنما يتم يعني هيك دخلنا نفسر إشكالكم. هذا الإشكال أن الوصف يكون موضوعا للحكم الفاسق بالنبأ يجب التبين عن الفاسق المخبر الفاسق عن النبأ يجب التبين عن حكمه. هنا خلينا الفاسق هو الموضوع، هذا يعني أننا سنخرج الفسق من كونه وصفا إلى كونه لقبا، راح يصير هو الموضوع، يعني راح يصير مفهوم مو وصف، مفهوم لقب راح يصير. تلاحظون الفاسق الذي يخبرنا بحكم بنبأ يجب التبين عن نبأه، هذا راح يصير مفهوم لقب بعد. هذا خلاف المدعى، المدعى مو هكذا، المدعى أن الفسق مو هو الموضوع في الآية الكريمة أبدا، الخبر الذي يخبرنا به الفاسق يجب التبين عنه، راح يصير هو الوصف، راح يكون هو الوصف. عندنا إشكال ثاني في مفهوم الشرط، ذاك إشكال آخر، ذاك إشكال أن هذا الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، هذا إشكال آخر يشكل به على الآية الكريمة، ذاك إشكال. أما هذا إشكالكم معناه أنه مفهوم لقب ما راح يصير مفهوم وصف، وهو المستدل يقول لا، هذا أصلا خلاف الظاهر من الآية، الظاهر من الآية أنه هناك وصف أخذ في الموضوع، هذا الوصف إذا انتفى ينتفي معه الحكم، فهذا مو هو الموضوع.
فبصيرك ما عدنا مفهوم لقب أبدا.
لا لاحظوا
مثل السارق والسارقة،
لا لاحظوا
الرجل إيه؟ السارق
إيه؟ طبعا إيه؟ هنا أنتوا شو راح تسوون بناء على هذا الإشكال؟ شو راح تسوون؟ راح تخلون الفاسق الذي يخبرني بالنبأ يجب التبين، يعني مو هذا الموضوع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الموضوع هو النبأ الذي يأتي به الفاسق. تلاحظون كيف؟ الذي يكون مخبره فاسقا، تلاحظون كيف؟ هذا راح يكون وصف، هذا وصف وليس بالموضوع. بلي النبأ هو الموضوع، النبأ بلي النبأ أو المخبر، حتى إذا قدرنا، حتى لو قدرنا المخبر، المخبر الفاسق يجب التبين عن حكمه، عن نبئه، يجب التبين عن نبئه، المخبر العادل لا يجب التبين عن حكمه.
قلنا إذا قدرنا المخبر يرجع إلى مفهوم
لا، حتى إذا قدرنا وصف، وصف هذا وصف، هذا وصف للموضوع طبعا، إلا إذا تقول هنا هو أصلا لم يذكر المخبر، وبالتالي إذا لم يذكر يصبح الموضوع، بس هو واضح إن جاءكم فاسق بنبأ، واضح الموضوع هو المخبر، مقدر واضح، فانصب على المخبر، انصب الحكم على المخبر يجب التبين عن نبأه، وهذا وصف
مثلا السارق والسارقة، واضح السارق والسارقة في كل مفهوم اللقب، يصير من الواضح
أنه المراد إذا يفهم منه أن الموضوع هو الفاسق نفسه، بل هذا راح يصير مفهوم لقب، ولا يمكن أن يقول كذلك. طبعا إذا قلنا الموضوع هو النبأ نفسه تصير وصف، إذا تقولون لا الموضوع هو الفاسق نفسه، الفاسق عندما بل راح يصير هنا مفهوم لقب. والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي، في مقابل السلب الكلي، يعني في مقابل الاتجاه الأول، اتجاه سيد المرتضى ومن وافقه، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك، تدل على أي مقدار من الحجية، كل عادل، كل ثقل، لا كل خبر مظنون، المع الذي عمل به المشهور، الذي لم يخالفه المشهور. فالعمدة أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء، ثم ننظر ثانيا ثم في مدى دلالتها، فنبحث عن أدلة الحجية في الجملة. أولا أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز نميله، لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعي أن الآيات نص قطعي الدلالة على المطلوب، صريحة في الحجية، وجوب العمل بخبر العادل أو الواحد أبدا، وإنما أقصى ما يدعيه المستدل أنها ظاهرة فيه في المطلوب اللي هو الحجة. وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا كما تقدم قبل في درس يوم أمس، هذا ذكره المصنف، لا بد أن يكون قطعيا، وأشار إليه سابقا من أن كل دليل ظني لا بد أن ينتهي إلى العلم بالحجية، لا بد أن ينتهي. أصلا هي المشكلة في حجية خبر الواحد، أكو دليل قطعي لو ما أكو دليل قطعي. إذا الخصم شو يقول؟ يقول أنتم اعتمدتم على الآيات القرآنية الظاهرة يعني الظنية من حيث الدلالة لإثبات حجية ظن خاص، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن، وهي مصادرة ولا ينفع كونها قطعية، ولا ينفع كونها قطعية الصدور، فهي مقطوعة، هي قطعية من حيث صدورها، قطعا هو صادر من الله سبحانه وتعالى، ولكن الاستدلال مو بس على السند القطعي في القرآن الكريم يعتمد على السند، وإنما يعتمد على الدلالة، والدلالة ظنية، والنتيجة تابعة لأخص المقدمتين، إذا واحدة من المقدمات ظنية الدليل ظني راح يصير. ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح، لأنه قد ثبتت بالدليل القطعي حجية ظواهر القرآن الكريم الكتاب العزيز كما سيأتي، راح يجينا إن شاء الله في المبحث الخامس حجية الظواهر، فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، اجزاء بالآيات على حجية خبر الواحد ينتهي في نهاية المطاف إلى العلم. إذن أنا أستدل على حجية الظن بظن قام الدليل القطعي على حجيته، هذا استدلال بالعلم، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن، وإنما في النهاية استدلال بالعلم على حجية الظن. ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب، كافي الظهور، كافي، لا أحد يقول نريد آية صريحة، الظهور كافي. الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كافٍ في المطلوب، من احتاج إلى التمسك بمفهوم الوصف ما دام يمكننا أن نتمسك بمفهوم الشرط، ومفهوم الشرط أساسا حجة ونحن نقبله، إذن لا حاجة بنا إلى أن نتمسك بمفهوم الوصف اللي إحنا من قبلك المشهور. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، فنقول إن شاء الله هذا نؤجله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.